الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
وأنا أحييك يا عبد الله والمشاهدين جميعا.
حياكم الله. تحدثنا أيها الأخوة في الحلقة الماضية مع فضيلة الدكتور حول موضوع، ووعدناكم أيضا بإكمال الجزء الثاني هذا اليوم لقضية دورات الطاقة والجذب، يعني رؤية شرعية الجزء الثاني. الدكتور تكلم في الحلقة الماضية عن قضية أهمية يعني هذه الدورات وأثرها، تكلم عن قضية ماذا نقصد بهذه الدورات، دورات الجذب والطاقة والأبعاد والخلفيات العقدية، وكيف انتقلت هذه الدورات إلينا وعلاقتها أيضا بالفكر الباطني، وأتى أيضا على بعض النقاط. اليوم سنناقش إن شاء الله يعني قضايا أخرى في هذه الحلقة، وأبرز من تبنى هذا الفكر سواء في داخل مثل الوطن العربي أو في خارجه، نسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي تظل لكم تباعا بإذن الله عز وجل. دكتور حياكم الله مرة أخرى. الله يحييكم دكتور. لعلنا في قبل أن نبدأ في محورنا اليوم، لو استعرضنا يعني أبرز ما تم في الحلقة الماضية يعني حتى نربطه بموضوعنا هذا اليوم إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة سواء كانت الحلقة الماضية أو هذه الحلقة أو ما يقدم في مواقع أخرى في مثل هذا الموضوع، الغرض منه هو النصيحة، النصيحة للجميع، النصيحة لمن يتبنى هذه الدورات، والنصيحة لمن يتلقاها، والنصيحة لمن يتأثر بها. لأن مثل هذه الأشياء التي لا تتوقف على قضية مادية أو قضية دنيوية أو نحو ذلك، تزيد أو تنقص، ما دام هي تدخل في صميم العقيدة، في صميم الدين، في صميم الإيمان، فالأمر ليس سهلا، فلا بد للإنسان أن يستبين. ونحن في الحلقة الماضية أشرنا إلى التعريف العام لقضية قانون الطاقة والجذب وما يتعلق به، وأن هذا فيه شيء من الغموض انتقل إلينا وصار يدرس بطريقة معينة، وهذا التدريس أورد إشكالات متعددة. ثم بعد ذلك عرضنا لأهم قضية أشرنا إليها في الحلقة الماضية، ألا وهي أسباب وصوله إلينا، فقلنا وذكرنا أنه البعد عن المنهج الشرعي، لأن الإنسان يستغني بدينه عن غيره في كافة الأمور،
نعم.
اللهم إلا ما يتعلق بالأمور المادية البحتة اللي هي الأمور الحياتية، لكن ما يتعلق بقضايا الغيب وقضايا النفس، قضايا الإيمان، قضايا الطاقة الإيمانية ونحو ذلك، فهذه كلها الشريعة. فلما غفلنا عن الجوانب الشرعية انشغلنا بالبدائل المنحرفة. الشيء الآخر، البرمجة العصبية أيضا لما دخلت إلينا سهلت هذا الأمر. والثالث، كان هناك طريقتان خطيرتان منتشرة ولا تزال موجودة، ومنها دخل علينا هذا، ألا وهي الطريقة الأولى، طريقة الدورات التي تقدم في الطاقة والجذب لعموم الناس، والثانية منهجية الاستشفاء ببرامج الطاقة والجذب والوسائل الباطنية المعاصرة، لأنه دخلها جانب الطب والاستشفاء ونحو ذلك. فنحن تحدثنا عن بعض هذه القضايا وأشرنا إليها، ومن ثم أشرنا إلى جوانب من خلفياتها العقدية. سواء كانت هذه الخلفيات. أنا ذكرت خلفيات عبدة الشيطان، وأحب أن أؤكد ما أشرت إليه سابقا، وهو أن كثيرا منهم يعظم الشيطان، يقول الشيطان طاقة هائلة ويعتبرونه تحدى الإله، يعني هو طاقة خلود، يعني هو مقلد لأنه إيش باق إلى يوم القيامة. وهذا عندنا في عقيدتنا موجود في كتابنا صريحا. فهو يقول لك، ولهذا عبدة الشيطان عند من يدخل في مناقشاتهم يقول لك يا أخي أنا أتعامل مع طاقة جبارة تختلف عن الطاقات الأخرى. ثم بعد ذلك دخلت علينا من خلال ما هو معلوم من قضايا الوثنيات الهندية المتعددة، وأيضا المناهج الصوفية وغيرها. جميل. وكان بدايات دخوله إلينا من طريق الغرب.
جميل دكتور، هذا أيضا إذا يعني هذا ملخص لما تم في الحلقة الماضية. لو وقفنا في بداية الحلقة على قضية الآن أبعاد الفلسفات الباطنية تحديدا في أوروبا، وأظنك أشرت لأنها تأثرت بالفكر الباطني الشركي
الشرقي. نعم.
كيف دخلت هذا الشيخ؟
هو حقيقة بالنسبة للفلسفات الباطنية في أوروبا، أوروبا تمردت على الكنيسة وانتهت وعبدت الإنسان والعقل وكذا 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 وكذا، فصارت جوانب من هذه الأشياء التي هي غيبيات يحذرون منها حذرا شديدا، لكن دخلت عليهم هذه الفلسفات من خلال انفتاح أوروبا على الفلسفات الشرقية. ولهذا تجد أن بعض من أسسوا هذه البرامج تجدهم من الشرق. فمثلا أنا أذكر ثلاثة يعني ما يمكن أن نسميها
محاور
أو جهات، هي تقريبا ذات هي التي كانت ذات خلفية معينة في الفلسفات الباطنية في أوروبا والتي انتقلت إلينا. هي عندنا برنامج اسمه الثيو الصوفي، ومعنى الثيو الصوفي معناها حكمة الإله، وهذا نشأ في نيويورك وعلى يد امرأة روسية. شوف كيف الشرق، امرأة روسية التي أنشأته، وشعارها لا دين أعلى من الحق والأخوة العالمية. هنا تدخل الماسونية في مثل هذه المذاهب الباطنية، ودخلت في الاستكشاف للقضايا الخفية الباطنية بالنسبة لهذا الإنسان. بعدها نشأت حركة
اسمها، ولا زال العلم هذا قائما، يعني هل امرأة جهودها لا زالت موجودة؟ الجهود لا زالت
يعني لا موجودة. هي ما أدري أبغى وضعها الآن، ليس عندي معلومات.
لا لا كعلم أقصد، هل هو قائم الآن؟
هي ربما اندرست في الأصلي اللي ما أدري. يعني مثلا حركة الفكر الجديد أسسها أمريكي وأمريكية في بريطانيا، هذه ما هي علاقتها حركة الفكر الجديد؟ لا علاقة بتحضير الأرواح والطوائف الروحية، وأيضا الجمعية السابقة جمعية الثيوصوفيا التي ذكرناها وأشرنا إليها قبل قليل. وهؤلاء دخلوا في إيش؟ حركة الفكر الجديد دخلوا في الفكر الشرقي الوثني، بوذا ومحمد وكريشنا، كل هؤلاء يصححون جميع الأديان وينطلقون من خلالها. وانتقل هذا إلى حركة العصر الجديد، وهي الحركة الكبرى الضخمة جدا، وهي التي انتقلت إلينا فيما بعد.
وهذه الفكر الجديد، وهذه حركة العصر الجديد.
أي نعم. وهذه أيضا نشأت في بريطانيا في الستينات الميلادية، يعني في الثمانينات الهجرية، ليست بعيدة. انتقلت إلى أمريكا، ثم بعد ذلك هذه الحركة تطورت لتجمع بين الوثنيات الشرقية وتحضير الأرواح وما يتبع ذلك. فنشأ فيها وفي داخلها توجه فكري عقلاني منهجي جديد يقوم على أي أساس؟ يقوم على أسس خطيرة جدا. أولها وحدة الوجود، ثانيا تناسخ الأرواح، يعني ما فيه اسمه روح تعذب تنعم معاد إلى آخره، الأرواح تتناقص. ثم بعد ذلك الجزء الأساسي في حركة العصر الجديد، وهو تقديس الإنسان، وأن الإنسان في دواخله ما يستطيع أن يفعل به الخوارق، وأن الإنسان تقريبا هو الإله، فهو يتحكم في مستقبله وهو
يسمى تقدير الذات.
نعم
تقدير الذات
أو تقديس. نعم هو تقديس الذات
تقديس الذات.
نعم. نعم بحيث أن هذه الذات هي كل شيء، ولهذا يقولك هذا الإنسان يستطيع بطرق معينة أن يصل إلى الكمال المطلق. من أين نجده هذا عندنا في داخل الفلسفات الإسلام وغيرها؟ نجده عند الصوفية. أن الصوفي يتطلق حتى يصل إلى مسألة الجذبة والوصول والكمال.
توافق أو تأثر دكتور؟ هو توافق بينهم أو
لا تأثر؟ لا قد لا يكون في تأثر، قد لا يكون في تأثر، لأن أصلا الفكر الصوفي متأثر بالفلسفات الفنوسية الهندية، وحركة العصر الجديد متأثرة بالفلسفات الفنوسية الهندية، فهي كلها تأخذ من منبع واحد. فالفكر الصوفي متأثر بها، وحركة العصر الجديد متأثر بها، ولهذا يلتقيان، يلتقي التصوف الغالي مع حركة العصر الجديد بإيش؟ بأنه لا فرق بين الأديان ولا بين العبوديات. عندها عند الصوفية وخاصة أصحاب وحدة الوجود، أنا ذكرت وحدة الوجود وهي إحدى أسس مذاهب الصوفية الغالية، عنده لا فرق بين أي عبادة وعبادة، إن عبدت الله أو عبدت الأصنام أو عبدت عيسى أو عبدت البقر كله سواء. وهذا نحن
أشعر هذا هم يا دكتور يسمونه وحدة الآلهة،
يعني هي يسمونها وحدة الأديان، وحدة الأديان. ومعنى وحدة الأديان أن الأديان كلها تعبد إله واحد، وعندما يقال بوحدة الوجود فمعنى هذا أنه الإله والوجود شيء واحد لا انفصال بينهما، فأنت أيها الإنسان جزء من الإله، أنت جزء من الإله، فإذا عبدت غيرك فأنت عبدت الإله، ولو أحد عبدك فهو ما عبد إلا الإله. وهذا للأسف الشديد يصرحون به وتسير عليه
طيب.
للأسف طريقته.
طيب دكتور في هذه الآن فيه مصطلح الطاقة الكونية.
نعم.
يعني ما يسمى بالطاقة الكونية وعلاقتها بالجذب، أنا أريد حقيقة تفصيل فيها يا دكتور، بس بعد استطلاع فريق البرنامج عمل استطلاع يعني محور هذه الحلقات نشاهده ثم تعلق عليه. أيها الإخوة فريق البرنامج عمل استطلاعا حول محاور هذه الحلقة نشاهده ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
هي السعادة والتعاسة دائما هي بالتأكيد يمكن يكون فيه نوع من الصحة، هذا الحديث يمكن مربوطة بالتفكير الإيجابي للإنسان.
لا هذا غير صحيح من وجهة نظري، غير صحيح. التعاسة وتأتي من التفاؤل، ويجب على الإنسان أن يرضى بما كتب الله من قضاء وقدر.
قدر ما تفكر بإيجابية تكون متحمس يعني متحفز، لأنه التفكير الإيجابي بلا شك حينعكس على الشخص وحيكون فكره إيجابي وتوجهه إيجابي، بينما التفكير بشكل سلبي كذلك حينعكس بشكل سلبي على الشخص.
والله طبعا التفكير الإيجابي يعكس إيجابيا على نفسية الشخص، فلما يكون تفكير سلبي هذا أعتقد تكسير مجاديف له وما راح يفعل شيء إيجابي في حياته.
لا لا لا، هو التفكير الإيجابي اللي مطلوب اللي هو التفاؤل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه.
لا بالتأكيد، ما هو قيل من الأقدار، الأقدار هذه مربوطة بربنا العلم رباني، والإنسان مربوط بالأقدار اللي بيريد رب سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تغير من القدر أبدا.
لا يغير القدر إلا الدعاء من الله عز وجل، إلا إذا اقترن التفكير الإيجابي بفعل السبب أكيد أنه حيكون مؤثر.
التفكير الإيجابي ممكن يساعدك لكن لا يغير في القدر. إحنا الحمد لله ناس مؤمنين بقضاء الله وقدره، وأنا لا يمكن لأي وسيلة نتغير قضاء الله وقدره نهائيا.
تأمل جيد، لكن هذه رياضة حديثة في علم النفس الحديث، لكن غير مؤمن فيها شخصيا.
والله ما أعتقد أنها هي فيها، نحن المسلمين عندنا نوع خاص روحانيات هي نحن نقتدي بها ونبعد عن الأشياء اللي بتجينا مستوردة اليوغا وغيرها. نحن عندنا الإسلام وجهنا الأشياء ممكن نستفيد منها، وممكن نحن روحانيتنا الإسلامية تقودنا للتفكير الصحيح وتقودنا للراحة النفسية التامة.
ممتازة إلى حد ما، يعني لما أنك تصحى على الواقع، يمكن بعضهم يربطها بالجانب الروحي وبعضهم يربطها بالجانب الرياضي، ولكن إيش الصحيح منهم الله أعلم.
والله ما مارستها، سمعت عنها أنها يعني نفسيا تفريغ الشحنات النفسية، ولكن يعني الشحنات النفسية هو يعني يفضل الإنسان السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى تجد راحة نفسية ممكن أكثر وأجر أحسن من اليوغا.
الخير ممكن أن يجذب لنفسه إذا توكل على الله فقط.
والله هي نعم ممكن، هو التفكير في الخير يقودك لأنك تسعى فيه وتقدر تحققه بالتأكيد. صحيح،
يعني إذا أنا تفائلت بالخير يمكن الله يجيب لي الخير، لأن حسن ظن بالله وأن الله عند ظن عبده به.
أكيد أنت ما تفكر بالخير يعني هذه بداية أو الخطوة الأولى للخير.
أكيد يعني إذا حدثت نفسك بفعل الخير إن شاء الله أنك على خير وستفعل الخير.
أيها الأخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج مساء الاثنين مع الدكتور عبد الرحمن المحمود حول قضية دورات الجذب والطاقة. دكتور، يعني من خلال الاستطلاع اللي عمله الفريق، يعني جانب الفطرة كان ظاهر في إجابات، يعني ما شاء الله لا أقول الغالبية، كل من يعني تحدث كان فيه الجانب الفطرة وجانب ما شاء الله كل شخص كاديه مثل الله يعني تمسكه بالعقيدة وحرصه على ألفاظه. كيف تقرأ أنت الإجابات؟
والله أنا حقيقة يعني أعجبني أنه حتى إجاباتهم كانت على البديهة، يعني هم ملاحظ فيها أنها ليست
فطرية.
أي ولا، وهذه الناحية الفطرية بالنسبة لمثل هؤلاء هي تعطيك تقريبا النموذج المبسط للمؤمن العادي العارف بدينه والمستنكر لكل ما يستنكر، وهذا هو الواجب، هذا الذي ندعو إليه المسلمين والمسلمات في كل مكان. ما دام أنت واثق بدينك، لاحظ من خلال الأجوبة كثير منهم عنده ثقة في دينه، هذا يقول لك مثلا إيماني، وهذا يقول نعم، هذا يقول حسن الظن بالله نعم هذا من دين الله عز وجل،
السجود لله عز وجل هو اللي يفرغ الطاقة،
نعم هو السجود لله عز وجل، فهذا كله يعطيك على أنه. وفي مقابل ذلك أي شيء فيه إشكالية فعلى الإنسان أن يتريث، ولهذا نقول هؤلاء الذين يدخلون الطاقة من خلال هذه الدحاية إلى أين أنت ذاهب؟ اسأل يا أخي، اسأل إذا في كتب، إذا في دراسات، مدام هذه المسائل فيها إشكالية فاحمي نفسك يا أخي، لا تبادر إلى أنك تدخل فيها ثم بعد ذلك تستغرق فيها. كما وقع، أنا سمعت من إحدى الأخوات دخلت في الجذب والطاقة حتى مريضت والآن تعالج نفسيا، هذه مشكلة.
لكن أسلوب الدعاية دكتور الآن عندما يقول غير حياتك الأفضل، طور حياتك الأفضل، لتكسب مالا، لتكسب تنجح في حياتك، هو الأسلوب اللي يعني الدعوة لل.
والله يا أخي هذه الإشكالية، هو
أو يدعو لها عفوا أو يقدمها شخص عليه سيمة الصلاح،
وهذه
هذه المشكلة.
أنا هذه عندك العناوين ذات إشكالية، والذين يقدمونها هداهم الله وهدانا وإياهم جميعا إلى الحق وإلى الخير والفضل أيضا ذات إشكالية، لكن أيضا المسؤولية أنا وأنت أولئك الذين يدخلون في هذه الدورات. أنت الآن أخذت تجارب، صحيح أن الإنسان قد يخدع أول مرة، لكن لا يخدع الإنسان مرتين، فإذا كان كذلك فنحن نوصي، وهذا من حقيقة الأشياء التي أردنا أن نقدمها في مثل هذه الحلقة.
جميل.
أن تكون تنبيها لهؤلاء.
ممتاز. دكتور، الطاقة الكونية أو مصطلح الطاقة الكونية علاقتها بالجذب؟
هنا الحقيقة هذا الموضوع يطول جدا، وممكن لو خصصنا له حلقة بحيث نوضحه توضيحا واضحا، لكن لا بأس أن نشير.
جميل.
إليه عندنا شيء اسمه الطاقة، هذه معروفة علميا عند المتخصصين في الفيزياء وغيرهم، وهذه معروفة ولا ندخل فيها، الطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة الفيزيائية، وحتى في جوانب الكيمياء حتى الجاذبية المعروفة بالنسبة، لكن القضية الأخرى هي مسألة الطاقة الكونية، وهذه للأسف إحدى أسس العقيدة الطاوية التي تقوم عليها الفلسفة الشرقية، وهذه العقيدة في هذه الطاقة الكونية للأسف الشديد لها نظريات، هذه النظريات لا تبنى على أسس واضحة. يعني مثلا عندهم يقولون إنه الوجود كان وجودا فوضويا، لاحظ معي كيف تتعارض مع مبادئ العقيدة الإسلامية المتعلقة بالربوبية، الله خلق الخلق بإرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق السماوات والأرض، هذا عندنا واضح المعالم. هؤلاء ايش يقولون؟ يقولون في البداية كان الخلق فوضويا أو بين الفوضى والعدم، ثم تولد من العدم الوجود الأولي، وهذا الوجود هو الطاقة الكامنة. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى فلسفة يانغ، يسمونها يانغ، وهذه من فلسفات من الفلسفات الطاوية التي تقوم على قطبين، قطب اسمه يان وقطب اسمه يانغ، ومنهما تتولد الماديات من فعلهما المتبادل، وهذه كلها مبنية على وحدة الوجود. وعلى هذا فأساس الطاقة عند الفلسفات الشرقية هي الطاو، والطاو هذا الطاو، هذه الطاقة العليا الكبرى المتنفذة في الكون، وهي بمثابة الإله عند هؤلاء.
يعني اخترع مصطلح اسمه الطاو،
هكذا هذا هو موجود عندهم، وهذا بمثابة الإله. فأنت وين تكون؟ كيف تصل إلى هذه الطاقة لتحصل على الجذب؟ ولهذا يرتبط بها مسألة، وهي أشرنا إليها في الحلقة الماضية ووعدنا بأن نفصلها بعض الشيء، ولا أدري هل فيه وقت أو لا، وهي مسألة الهالة والأجسام السبعة والشاكرات.
طيب تسمح لي بس نأخذها بس بعد المداخلة.
طيب جميل.
الدكتور فادي الخضير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير دكتور.
الله حييك يا أهلا، مساك الله برضو العافية. الله حييك.
الله حييك دكتور. في موضوع الدورات الجذب والطاقة أظن لك بعض يعني الطروحات وأيضا التغريدات الجميلة في التحذير من الانجرار حقيقة في هذا المجال، لكن لو وقفنا على جزئية دكتور الله يحفظك، في قضية الآن هي نوع من الطقوس وقد تنافي حسن الظن بالله عز وجل وبعلاقة المسلم بربه. هذه الخلط عند يعني بعض الشباب أو عند بعض من يدخل هذه الدورات، كيف نفصل فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع، وأحيي ضيفكم شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمود، وكذلك أستاذنا المقدم على هذه الطروحات الجميلة. الحقيقة علم الطاقة وعلم الجذب والأشياء هذه كانت يعني علوم كما ذكر الكثير من الباحثين مهتمة بجلب أشياء خفية أو العالم الخفي، تجلب من العالم الخفي وتريد أن يعني تدخل في متاهات السحر أحيانا ومتاهات الشعوذة، ودخلت في طقوس كونفوشيوسية وطقوس بوذية وطقوس هندوكية، خلطوا منها. وللأسف الشديد دخل في هذا المجال حقيقة بعض المتكسبين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عن طريق دورات، عن طريق استغلال ضعف بعض الناس أو وجود مشاكل صحية أو حتى مشاكل مالية أو حتى مشاكل اجتماعية، وأوهموهم بأن هذا علم وهذا يعني يعتبر علاج وكذا. ليس علاج، ولم يعني يثبت حتى الآن سوى الهمهمات وما يسمونه الذبذبات وكذا، هي حقيقة طقوس تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، تنافي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، بل تكون الاستعانة وكأنها استعانة بالشياطين. أنا اطلعت على بعض الدورات التي تعطى بمبالغ مالية عالية للأسف الشديد، كلها استعانة بغير الله، استعانة ب يعني ما أشياء خفية لا يقولونها صراحة، أن هذا الجن ولا هذه هي الشياطين منها كذا، بل أصيب بعضهم بالوسوسة. ورأينا وسمعت من بعض الزملاء في العيادات النفسية من أصيب بمرض نفسي ووسوسة وخوف وهلع بعد أخذه لهذه الدورات والتردد على هؤلاء الدجالين والدجالات الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. الحقيقة بعضهم أدخل فيها أشياء طقوس إطفاء الأنوار والجلوس في مكان خفي، يعني لا يكون فيها ذكر الله ولا يكون فيها استعانة بالله، ونحن نعلم كمسلمين ولله الحمد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الطمأنينة، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والرضا بالقضاء والقدر والاستعانة بالله هو الذي يرفع الضرر ويعين. لكن هؤلاء حقيقة يستعينون بأشياء، وحتى أنه فيه يعني عبارات تجدها موجودة في كتب السحر والشعوذة، كتب المداخل العشرة مثلا يتكلم عن الدوائر والهالات المشعة والخروج والحمض النووي، أشياء يستفيدون من بعض العبارات الموجودة في العلم، مثل الذي يزعم أن لديه علاج طبيعي من الأعشاب، وحقيقة استفاد من كلمة طبيعي واستفاد من كلمة هذه أشياء طبيعية بأن أدخل عليها مواد ضارة وسموم وأشياء تباع يعني طبيا بمقادير معينة.
نعم دكتور فهد،
دكتور فهد أدخلوا في هذا العلم
سم.
أشياء يعني شعوذة وشيء يعني همهمات شياطين. طلعت على يمكن 3 دورات اشترتها أحد الأخوات وتواصلت معي بتويتر وأرسلتها. حقيقة فوجئت جدا أن فيها الشرك بالله، فيها استعانة بغير الله، فيها يعني ضرر على العقول. ودخلت هذه الأخت في وسوسة وفي خوف منهم وخوف من حتى أنهم يهددون أحيانا أن من يخرج دون أن يكمل هذه الدوائر وهذه الهالات وكذا أنه قد يصاب بعكس ما يريد، يعني يكون القانون الجذب يكون قانون تنافر، فينفر فيزيد نفور الزوج من الزوجة، وللأسف أكثر زبائنهم وضحاياهم هم من النساء.
نعم.
والبنات خصوصا التي تبحث عن زواج ناجح أو تكون زوجة وبينها وبين زوجها بعض المشاكل البسيطة تريد الجذب، وبدلا من أن يسمونها سحر سموها دورات جذب ودورات.
نعم دكتور فهد، دكتور فهد سؤال الأخير. نعم. من يدرب في هذه دكتور؟ هل هم يعني من عيال يعني عيال هالبلد مسلمين؟
هو بالبداية أول ما بدأت كان بعض الوافدين ولا جانب عن طريق تويتر يضعون حسابات بأسماء وهمية، ثم للأسف الشديد دخل معهم من يعني قد أسميهم مساعدين لهم أو متسكرين عليهم، يعني الآن بأسماء للأسف بعض السعوديات وبعض السعوديين، ويعني يتعاونون مع هؤلاء لأنها تكون الثقة أكثر إذا كان من ابن وطنك وشخص.
شكرا
سعودي تقول والله هذا ابن عقيدة وكيد أنه ما حيكون فيه شعوذة وضرر، للأسف أصبحت كأنها عصابات.
نعم شكرا لكم دكتور فهد.
في حسابات منشورة في تويتر وبالفيسبوك بالذات والواتساب.
شكرا لكم دكتور فهد الخضيري الأستاذ وعالم الأبحاث الطبية على هذه المداخلة. أيها الإخوة فاصل ثم نواصل بإذن الله عز وجل.
على قنوات شبكة المجد يرجى الاتصال على الرقم 0501 22 0011.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. نحن لا نستطيع أن نغير الأقدار، ولكن نستطيع أن نغير نظرتنا إليها، ولذلك أمر المسلم والمؤمن كله خير. إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الأقدار نظرة إيجابية، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما آتانا لكون المسلم يستطيع أن يبحث عن مساحات الأمل وأن يبحث عن المساحات المشرقة فيما قدر عليه، فيجد فيها الحكمة ويجد فيها ما من الله به عليه سبحانه وتعالى، فيرضى ويسعد ويحمده عز وجل. مرحبا بكم مرة أخرى في مساء الاثنين. الدكتور قبل الفاصل كان في مداخلة مع الدكتور فهد الخضيري حول قضية الآن يعني الخلط بين الطقوس وحسن الظن بالله عز وجل، وسألتك أيضا أنا عن موضوع الطاقة والجذب والهالات والأجسام السبع والشاكرات. أريد حقيقة تعليق على ما طلبه الدكتور ثم نكمل موضوعنا.
أولا حقيقة الدكتور كونه ممارسا طبيا ويستقبل، فتعليقه وشهادته لها أهميتها، وأرجو من المشاهدين حقيقة أن ينتبهوا إلى ما ذكره. وهو ذكر عدة أشياء، ذكر أشياء مادية مثل التكسب وهذا واضح في المقاصد
والاستغلال،
وذكر قضية أنه بعضهم تحول إلى مريض، يعني بعضهم صار يعالج، وذكر قضية ثالثة وهي خطيرة جدا أشار إليها، إلزام من دخل أن يكمل، قالوا خطير عليك، هذا مثل اللي يدخل السحر يقول تراك إذا جمعت الشياطين ترك ما تقدر تفرقهم، فأنت إذا دخلت في السحر لازم تكمل المشروع حتى تتعامل معهم وتنضبط العلاقة بينك وبينهم، لأنهم يمسكون بخناقك وخلاص تصبح والعياذ بالله عبدا لهم، عبودية ما في أقذر منها بالنسبة للسحرة أمام الشياطين، بدءا من الشرك بالله إلى اضطرار إلى أن يسكن في أماكن قضاء الحاجة وغيرها، إذلال ما بعده إذلال. الآن بالنسبة لمثل هذه الدورات يقول لك إذا بدأت الدورة ترى خطير عليك، ليش خطير عليك؟ لازم تكملها، يعني لا يتوب إلى الله عز وجل ولا يرجع، فهذا أيضا فيه إشكال، وهو دليل على أن مثل هذه تدخل فيها جوانب أشار إليه الدكتور، جوانب السحر وغيره. فجزاه الله خير، وأنا حقيقة أوصي بأن بكم أو غيرها من القنوات أن تلتقي بالدكتور في حلقات مستقرة في هذا الموضوع.
دكتور، قضية استغلال حاجة الناس، أنا قبل قليل لما ذكرت لك أن بعض الناس قد يكون عنده مشكلة، شاب فتاة لديه مثلا إما وضع مادي سيء، وضع وظيفي، وضع أسري، وضع كذا، فيقول إن هذه الدورات تطورني وتحسن واقعي، فيلجأ لما يشوف الدعاية المدرب العالمي، المدرب الممارس المعتمد من في الـ NLP المدرس كذا، وتأتي بهذه العبارات هذه فيدخل هذه الدورات هذه.
هذا هو الواقع، وللأسف الشديد نعم كثير من هؤلاء معذور، إنسان عنده إشكاليات أو عندها إشكاليات وتريد أن تتطور، لكن للأسف الشديد ما في حد يدلها إلى الطريقة الحقيقية الصحيحة التي لا تدخل فيها بمتاهات ذات إشكال عقدي. ثم بعد ذلك للأسف الشديد أنا أشرت قبل قليل إلى أن التجارب دلت على أن هؤلاء يبيعون الأوهام، يبيعون الأوهام، وأنا أقولها وأكررها مرة ثانية، الذين دخلوا في البرمجة العصبية والذين يدخلوا في هذه الطوقة، ائت لي بواحد ناجح قل إن هذه الدورات الناجحون نجحوا بوسائل أخرى، هذه ما هي إلا بيع، أنا أسميها يبيعون للإنسان الأوهام، لكن للأسف أنه في مقابل أمور مادية.
نعم، نأخذ موضوع الطاقة والجذب والهالات.
نعود إليها، أنه نحن أشرنا إلى أنه أصل هذه الفكرة حتى يتصور المشاهد أنه هذا الإنسان حوله هالة، هذه الهالة هي جسم لطيف مشابه لجسمك، يعني بمعنى أنك أنت أيها الجسم المادي حولك جسم تخيلي روحاني طاقي، وهذا الجسم يصلك بالعالم الخارجي، هذه الخطورة. ينبثق منه إيش؟ إنه أي إنسان له أجسام سبعة، هذه الأجسام السبعة ما هي؟ والله أن الإنسان يقرأها وهو يبتسم، يقول لك الأول الجسم الأثيري، وهذا يحيط بالجسم المادي يبعد عنه قليلا، وش يسوي؟ قال لك يصل الروح بالجسد. طيب ما لونه؟ أزرق فاتح رمادي
حسب.
نعم. الثاني الجسم الثاني قال لك الجسم العاطفي، له علاقة بالشعور ولا ينطبق مع الجسم المادي لكنه مستدير. طيب ما هو؟ قال فوق الجسم الأثيري. الجسم الثالث قال كالجسم العقلي، خفيف يحوي بيئة الإنسان الفكرية والعقلية. طيب ما لونه؟ قال لك لونه أصفر، حتى حددوا لنا ألوانها. من أين أتوا بهذا؟ وهذه الثلاث كلها في عالم المحسوس، ثم بعد ذلك تبدأ الأجسام
الغيبية.
الغيبية الجسم الكوكبي، وهذا الجسم الكوكبي أيضا له علاقة بإيش؟ بالجسم الأسفل من البدن، متعلق بالقدم ونصف القدم. إيش؟ قال لك يكون لك الإحساس تجاه الآخرين في الحب والبغض. الخامس الجسم القالب الأثيري، يمتد من القدم إلى إيش؟ إلى نصف الإنسان. إيش هو؟ يخطط لك حول المرض وعلاقته بالأصوات ونحو ذلك. السادس الجسم القدسي السماوي، وهي القضية المتعلقة بالعاطفة والروح والنشوة الروحية والارتباط بالكون ونحو ذلك، وهذا له أشكال متلألية. ثم السابع الجسم السببي، وهو الطبقة العقلية للمستوى الروحي، وبه يعلم ويك إنسان أنه يصل إلى أن يكون هذا الإنسان عنده طاقة مستقلة عن الله وكأنه هو الإله.
دكتور، معقولة فيه ناس يصدقون هذا الشيء؟
والله هذا الكلام، هذا الكلام
اللي يعني مسلم يصدق هذا الكلام،
هذا الكلام حقيقة، وسؤالك هذا واقعي. لكن هل تعلم أن شبيها به نظريات فلسفية قديمة قيلت قبل مئات السنين؟ نظرية الفيض، نظرية الفيض عند الفلاسفة والله نظرية خيالية. يقول لك الله الأول فاض منه عقل، اسمه العقل الأول. إيش هو العقل؟ ما صفته؟ طيب العقل الأول، قال لك العقل الأول فاض منه عقل ثاني ونفس أولى وفلك أول، وبعدين كل واحد منهم ثاني ثالث، لين وصلنا إلى الفلك التاسع اللي يتكلمون عنه في علم الفلك، والنفس التاسعة والعقل العاشر. والعقل الهاشر هذا في النظرية الفلسفية هو العقل الفعال الذي يدبر الكون، ومن استطاع الاتصال به استطاع أن يتحكم بما حوله، يعرف المغيبات ويصنع الخوارق ويفعل ويفعل. هذه نظرية فلسفية ذكر الفارابي، ذكر فلاسفة الإسلام، وهي قضية نظرية فيض خرافية ليس لها أي دليل علمي.
طيب دكتور عبد الرحمن، هل نخاطر إذا قلنا أن هذه يعني طريق إلى شركيات؟
اصلا هي التحذير من اين جاء؟ انه هذا الجسم الطاقي وعلاقته كما ذكرنا لك بالشاكرات التي تربط، الشاكرات اللي تبغى توصل لك، علشانك انت كانسان جسم مادي كيف تحصل على السعاده، كيف تحصل على حب الاخرين، هذه القضيه لابد لها من شاكرات بحيث يكون الاتصال والمعلومات ونحو ذلك. ثم ان هذه الشاكرات تنمي الطاقه وتنقل الإنسان إلى مرحلة متقدمة إلى آخره، وكل شاكرة من هذه الشاكرات كما يزعمون لها علاقة في مناحي الحياة، واحدة لها علاقة بالزواج، واحدة لها علاقة بحب الآخرين، واحدة لها علاقة بالغنى، واحدة لها علاقة بالقوة، واحدة على كل واحدة منها لها علاقة. إذا نظرت إليها وجدت أنها أمور غيبية إذا تعلق بها الإنسان وهي ليس لها حقيقة وواقع، فمعنى هذا أنه يتعلق بغير الله بغير السبب صحيح.
هذه خطورة،
هذه المشكلة. ولهذا قضية مثل هذه المبادئ أصلا هي تنقض توحيد الربوبية وإثبات وجود الله وأن الخالق والمدبر، وتنقض توحيد الألوهية وهو التعلق بالله. الإخوة الذين استطلعنا آراءهم كل واحد منهم يشير إشارة فطرية جميلة جدا، يقول لك أنا أؤمن بالله وأتعلق بالله وعمادي في ذلك دعاء الله عز وجل وسؤاله. لماذا؟ لأنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وهو الذي يسأل ويدعى، ومن ثم فتفريج الكروبات وزوال المحن واستحداث محبة الآخرين، وكل عمل يقربك إلى الله عز وجل هو يؤدي إلى سعادتك من جميع الوجوه. ألا تعلم أن أولئك المؤمنين والمؤمنات والحمد لله كثر في مشارق الأرض ومغاربها جمعوا خيرات كثيرة من حب الناس والسعادة والطمأنينة والرضا بالقليل، لأنه أي إنسان رزقه مكتوب عند النفخ في روحه، مكتوب ما يزيد ولا ينقص. إذا أنا كيف أتعامل مع هذا الرزق المكتوب؟ ببذل الأسباب ثم الرضا، لا يكون هذا الرضا، نعم الأسباب الشرعية ثم بعد ذلك الرضا. لما أفعل هذا أتحول إنسان إلى إنسان راضي قانع حياتي طبيعية. أما إذا كنت لا أتعلق بغيبيات كما يفعل البعض يقول لك لا أدخل هذه الطاقة تصبح إنسان تستطيع أن تخترق، ولا يخترق ولا شيء. لا هو بيخترق المال ليكون غنيا، ولا يخترق الأقوياء ليكون صاحب جسم لا يمرض أبدا، ولا يمكن يخترق أيضا حتى مجالات الاستشفاء وغيرها بحيث يشفي مرضاه ونحو ذلك، ولا يكون أيضا حتى يخترق مثل هذه أشياء ليغرس أنا من خلال هذه الطاقة أنك تحبني وأنا لا أستحق المحبة. لا يمكن هذه أن تتم. لذلك صارت هذه وتلك ناقضة وللأسف الشديد لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إضافة إلى جوانب من الشركيات والسحر.
خطيرة دكتور والله، خطيرة جدا. أنا يعني سؤالي دكتور، هل فعلا يعني شبابنا عيالنا اللي يدخلون مثل الدورات ويحصلون عليها، بعضهم مثقفين بعضهم أساتذة في تعليم عام أو في تعليم عالي في الجامعة وعنده قناعة تامة بأن هذا العلم علم فعلا علم جديد وعلم يجب أن نمارسه، بل بعضهم يقول يجب أن نسلم هذا العلم. وأخذ تعليق وأخذ أيضا دكتور قضية مهمة جدا، في عالمنا العربي من يتبنى هذا الفكر؟ يعني فيه للأسف الشديد في دول الخليج وبعض الدول العربية من يتبنى هذا الفكر وينشره بيننا. أخذ المداخلة يعني الحديث هذا بس بعد هذه المداخلة. معنا الدكتور فوز كردي. السلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتورة فوز، وأنت أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك عبد العزيز. سؤالي دكتورة حول قضية الفرق بين الحقائق العلمية وموضوع الدجل فيما يطرح في هذه الدورات أو الدورات الجذب والطاقة.
نعم، في البدء أحييكم وأحيي فضيلة الشيخ، وحقيقة موضوع هذه الحلقة من الأهمية بمكان لكشف حقيقة الفكر الباطني اللي كنا نتمنى من زمن أن تتصدع له المجد أكثر، يعني قبل أن يتوطن وتصبح هذه الضلالات قناعات ومسلمات عند بعض الأمة. مهم في البداية الإشارة إلى أن موضوع الفكر الباطني العالمي أكبر بكثير من موضوع الجذب والطاقة والفلسفات والتطبيقات اللي تبعها، يعني تطبيق الجذب والطاقة وبعدها قانون الاستحقاق والوفرة والسرنليب وغيرها كثير. هذه أهم أمر في الموضوع، أن ندرك أنها فكر باطني خبيث عالمي وليس فقط هذا التطبيق. لذلك سألتهم الشيخ قليل هل يصدق بعض شبابنا المثقفين بمثل هذه الأمور، قد لا يفهمون كل الفلسفة، قد يطبقونها دون أن يعني يهتموا بتفاصيل هذا التطبيق بعد أن تتلبس بها يعني ببعض النفع أمورهم، بعد ذلك ربما يعرفون حقائقها أو قد لا يعرفون. من المهم جدا أن يعني ننتبه إلى أنها تستخدم كثير من المغالطات العلمية والمغالطات اللفظية والمغالطات المنطقية، تركز على المناطق التي لا يدركها أكثر الناس في هذه العلوم ويفسرونها بباطنية. فتراهم مثلا يستخدمون النظرية النسبية الفيزيائية، علوم الفلك الصحيحة، الفيزياء النظرية، فيزياء الكم، استخدام يظنه العوام مبنيا على العلوم الصحيحة وحقيقته غير ذلك. حقيقة ما استخدموا العلم إلا مضية ومغالطة لتمرير ضلالاتهم. لم يختلط العلم بالشعوذة، وإنما خلط بقصد لتمرير هذا الفكر والمعتقدات. لذلك هو لم يختلط أبدا على المتخصصين ولا عند أصحاب البصيرة، لكنه خلط ويعني لبس بذلك على عوام الناس. وأعطي مثال على هذا، ابتداء من اسم قانون الجذب قالوا، الذي هو مصطلح يدل على الثبوت وعلى الاضطراد، وهو أعلى مرتبة في العلوم في المراتب الإثبات العلمي. الحديث يبنى على ملاحظات ثم مشاهدات مستهدفة، يبنى عليها فرضيات ثم تختبر لتكون هي فيما بعد نظريات. فإذا أضردت كانت قانونا، وهم يستخدمون مثل هذه الضلالة ليسمونها قانونا وسائر قوانينهم بعد ذلك. فمن المهم جدا حقيقة التنبيه إلى أن التدليس الذي يفعلونه هذا قد يعني هو مكشوف حقيقة للعلماء. عقدت قريب حلقة نقاش بعنوان الفكر الباطني والفيزياء في 7 صفر من هذا العام، عقدتها مؤسسة البيضاء، حضرها عدد من أساتذة الفيزياء والمهتمين بالفيزياء من جامعات المملكة، وضعوا فيها النقاط على الحروف وبينوا أنه ليس للعلم مكان في هذه الضلالات، وإنما هي حقيقة مغالطات كثيرة وشعوذات مختلفة.
نعم دكتورة، السؤال الأخير في حدود نص دقيقة، يعني هل يصل من يمارس هذا، يعني يدخل هذه الدورات أو هذا الفكر الطاقة والجذب، هل يصل إلى مرحلة لا يستطيع الرجوع؟
والله أعتقد أنه يمكن أن يحصل هذا، لأنه هذا تلبيس الشيطان، وعلى حسب يعني والباطنية فكرها خطير، تبدأ من المؤانسة وتنتهي بالسلخ من الدين، وهي خطوات متدرجة مزاحمة لا ينتبه يعني صاحبها ربما لما يحدث. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا حتى يشربها القلوب، في قلب يصبح كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقد يحدث هذا مع أهل الجنة والطاقة وغيرها من هذه الفتنة.
نعم شكرا الدكتورة فوز كردي، أستاذة العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك عبد العزيز. دكتور، في قضية مهمة جدا بس قبل أن يدهمنا الوقت، يعني أردت أن تعليق على ما تفضلت به الدكتورة، لكن قضية الآن نقف على بعض أصحاب هذا الفكر من يتبنى.
أولا نشكر الدكتورة، والحقيقة هي من أوائل المهتمين بمثل هذه الأشياء من زمن بعيد، وهي رسالتها في موضوع يتعلق بهذه القضايا بشكل واضح جدا، وهو الإيمان بالغيب، ودرست مثل هذه النماذج الحقيقة دراسة قوية جدا. ولهذا فالأخت فوز جزاها الله خير لها دور كبير جدا، وأيضا الأخت هيفاء الرشيد أيضا لها كتاب مهم أنا أوصي حقيقة بقراءته، اسمه التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية، هيفاء بنت ناصر الرشيد، وأنا أوصي الحقيقة بقراءة هذا الكتاب، لأنه لا يقتصر على مسألة الاستشفاء، وإنما أيضا يعطيك خلفيات، وهو أحد المراجع الأساسية بالنسبة لي أنا في هذه الدورة السابقة وهذه التي معنا الآن. أيضا أوصي برسالة ما دام المناسبة حتى ما يخون الوقت، الاحتساب على منكرات الطب البديل، عائشة الشمسان، وأيضا هي رسالة علمية مطبوعة، إضافة إلى فيه جملة من البحوث. الدكتورة فوز لها بحث اسمه وقفات مع الفكر العقدي الوافد، وهناك أيضا كتاب اسمه خرافة السر للباحث الأستاذ عبد الله بن صالح العجيري، يرد فيه على أخطر كتاب من الكتب التي فتن بها الناس، وكتاب السر. اسمه السر. نعم. أيضا أنا أوصي بجملة من المواقع حتى لا يفوتنا هذا وتنتهي الحلقة. جميل. عندنا موقع الفكر العقدي الوافد، وموقع السبيلي، وموقع البيضاء، وموقع الأولون، وموقع البرمجة سحر العولمة، هذه المواقع
تحذر مواقع
هذه. نعم هذه مواقع أنا أوصي بالدخول فيها لأنها تحذر مثل هذه من هذه الجوانب. ممتاز. فجزاهم الله خيرا على جهودهم، وأنا أقول أخواتنا سبقنا الرجال في التحذير من هذه القضايا، فجزاهن الله خيرا وأثابهن وأصلح لهن النية والذرية.
آمين.
نعود إلى سؤالك، أصلا هذا الفكر حقيقة إذا نحن ننتقل إلى الموضوع حقيقة ربما
من يتبنى هذا الفكر. أنا سؤالي دكتور، أنا في الخليج العربي، في العالم العربي، في السعودية عندنا، هل هناك مفكرين الآن، كتاب، مصلحين، دعاة، أيا كان، يحملون هذا الفكر ويدعون إليه؟
أولا دعني إذا كان في وقت إني أشير إشارات إلى أساتذة الفكر هذا من الباطنية، لأن كتبهم ترجمت باللغة العربية وتطبع وتترجم. يعني أعطيك مثال، أوشو هندي له مؤلفات عندي له أنا حوالي 15 كتاب
كلها
حول هذه القضايا، وكلها تسبح في هذه القضايا ولا تنتهي فيها إلى نتيجة. هذا ماذا يقول؟ هذا له كلام خطير جدا يتكلم به. أنا أقول إن يعني مثلا غيره، أنا ذكرت أوشو وله كلام لا حاجة إلى ديفيد كونز، أيضا له كلام يقول لك الوعي هو عقل الإله، كل الأشياء هي الإله، نقفز حقيقة.
بقي دقيقتين دكتور فقط.
ننتقل إلى حقيقة بالنسبة لبعض الفئات التي تنشر هذا الفكر، وأنا حقيقة ما أحب حقيقة أن أدخل في مسميات معينة، وإن كان بعضها مشهور مثل صلاح الراشد مثلا لا بأس أن نذكره لأنه مشهور في الخليج وله مراكز.
وقفت على مقولات خطيرة جدا للدكتور صلاح الراشد الدكتور،
يعني
خطيرة جدا، لم أصدق أنها لهذا الرجل يعني أسمع أنه يحفظ القرآن وأنه من الدعاة، خطير جدا ما يقوله.
يعني هو له كلام خطير جدا، ويعني مثلا مما يقوله وهذا منقول عنه: ليس في منهجية أمة وشعب، لا أمة الإسلام ولا أمة العرب ولا ما شابه من هذه المعاني، أنا أحترم من يعمل لأمته
أيا كان،
لكن هذا المنهج لا يرق لي ولا أعتد به، وأعده منهجا فيه عنصرية وإجحاف حتى أن الذي يعمل لأمته. ويقول: كل فكرة يقبلها الناس جميعا تصبح حقيقة مهما كانت خطأ.
وإن كان
خطيرة جدا في قضايا الدورات،
يعني يقول الناس على شيء،
يقول لك الناس يأتون ويقبلون، هذا دليل على أنها صحيحة. أيضا له كلام خطير ومضحك، يقول إنه دورات الطاقة ستشهد في السنوات القادمة أنه ممكن للإنسان أن يعمر أكثر من 150 سنة. وما دام الأستاذ صلاح الراشد هو صاحب الدورات فننتظر منه هو أنه يصير يعمر 300 سنة. وطبعا لا أنا ولا أنت نبي نعيش مثل هذا، لكن بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى. فأقول مثل هذه يعني حقيقة لهم كلام خطير جدا، وإن كان هذا الكلام يأتي ضمن دورات معينة فيها من هنا ومن هناك وفيها كلام صحيح وكلام خطأ وأحيانا كلام إيجابي، لكن العبرة بالمآلات. في هذه القضايا هناك قضيتان خطيرتان
أخيرة:
ما هي أسسها وما هي مآلاتها؟ أسسها وثنيات ومآلاتها شركيات، هذا هو الأمر الخطير، وهذا للأسف الشديد صرح به كثير منهم. ولدي حقيقة جملة من الأسماء والمقالات بدون أن نذكر اسم أصحابها، لكن فيها الدلالة على أن مثل هذه الدورات خطيرة جدا، فنحذر منها التحذير الشديد، ونقول للجميع: اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي المسلمين.
شكرا دكتور، شكرا لكم.
الله يحييك.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، نشكر من داخل معنا، نشكركم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.